رحمه الله جل وعلا وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت على مالك فسالته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر اتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستاذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا فقال هل لك في علي وعباس؟ فاذن لهما. قال العباس يا امير المؤمنين اقض بيننا وبين الظالم استبا. فقال الرهط عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من الاخر. فقال التئدوا انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض. هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فاقبل عمر على علي وعباس فقال انشدكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما تزعمان أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع. جئتاني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أفتيكماها.
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتم يصور لنا حالة مجلس من مجالس عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعه الرهط وأغلبهم من المبشرين بالجنة إن لم يكونوا كذلك، ويعني يتدارسون ويتداولون قضية واقعة كانت بينهم تقع في كل مجتمع وفي كل بيئة وبين كل أسرة وغير ذلك من الأمور، لكن كانت روح الإيمان والتحقيق الإسلام والأخوة الإيمانية هي السائدة على هذا المجتمع الذي كان فيه عمر رضي الله تعالى عنه. لا شك أن هذا فيه من الدروس والعبر ما لا يخفى على متأمل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في كتاب الاعتصام من جهة النهي عن التنازع، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وإلا فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الحديث في 5 مواضع من صحيحه، وذكره مختصرا وذكره مطولا، وذكر في كل باب ما يناسبه من المتن الذي يناسبه، كصنيع البخاري رحمه الله تعالى في الأحاديث، يجتزئ المناسب والشاهد يضعه في المكان المناسب. فهنا ساقه بتمامه، وإن كان في فرض الخمس في كتاب فرض الخمس زاد عليه ما لم يذكره هنا، والحديث يتعلق بفرض الخمس وما يتعلق به أكثر مما هنا، لكن هذا من المواطن التي ذكر فيها الحديث أو ذكر البخاري فيها الحديث بما يقارب تمامه. الدروس كثيرة جدا من هذا الحديث، نستعرض شيئا مما ورد في هذا الحديث، لكن قبل أن نستعرض هذا الأمر نشير إلى المواطن والمواقع التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى، ذكر هذا الحديث فيها. ذكره في الجهاد والسيار وله تعلق في هذا الجانب، ذكره في فرض الخمس وهذا يعني ظاهر العلاقة بهذا الجانب أيضا، ذكره في المغازي في باب بني النضير وله تعلق واضح هنا، ذكره في التفسير عند تفسير آية الحشر وما أفاء الله على رسوله إلى آخر الآيات، ذكره أيضا في النفقات في باب حبس الرجل قوت سنته على أهله وأخذه من هذا الحديث أيضا، وفي الفرائض في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة. ونحن نستفيد فائدة علمية وفقهية من ترجمة البخاري لهذا الحديث وفي موضع في كل موضع وضعه في هذا الأمر. أطول موضع ذكر فيه هذا الحديث هو في فرض الخمس، والزيادة إنما هي في قصة مالك بن أوس النصري في سؤال في استدعاء عمر رضي الله تعالى له والقصة معه حتى ساق هذا الخبر الذي بين أيدينا. فذكر هناك ذكر الإمام البخاري لما ذكر حديث الحديث بإسناده هنا قال يقول ابن شهاب وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك. فابن شهاب أراد أن يأخذ الحديث مشافهة من مالك ابن أوس النصري ويعني مباشرة من غير سماع، وكان بإمكانه ذلك، وهذا يعني استنبط منه العلماء الحرص على تحري علو الإسناد، فالأخذ مشافهة ليس كالخبر المنقول. فذهب إلى مالك ابن أوس النصري، وهذا اختلف فيه هل هو صحابي أو لا على خلاف بين أهل العلم، لكن أباه كان صحابيا، أبوه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار قومه. فيقول ابن شهاب كان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار يعني ارتفع النهار وقارب الزوال إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال أجب أمير المؤمنين. قال فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، ورمال السرير قالوا هو الحصير من السعف يجلس عليه، كان جالسا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست. قال يا مال، ويصح يا مالي على الترخيم، والترخيم هو حذف بعض الاسم بعض أحرف الاسم، مثل سليمان يقال في ترخيما يا سليم أو نحوها من العبارات، فهذا ما يسمى بالترخيم، وفيه نوع من يعني تأنيس المحدث والرفع من شأنه. فقال يا مال قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت لهم برضخ. يقول قدم من قوم مالك بن أوس وهم من حوازن الأسر وأبيات أصابتهم الفاقة، وكان عليهم في بلادهم قحط فجاءوا فقراء ونزلوا المدينة، فعلم بهم عمر رضي الله تعالى عنه، فخصص لهم عطية ليست بالكثيرة، فأراد أن يعطيها هذا الرجل وهو من كبارهم من أجل أن يقوم على قسمتها عليهم. قال: فقلت يا أمير لو أمرت غيري، لو أمرت غيري، يعني شوف أحد بدالي، وهذا فيه نوع من التحرج والاستعفاف من التكليف هذا الأمر. قال: فاقبضه أيها المرء. فصار الأمر يعني لازما في هذا المجال. فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، أو يرفع، يرفع هو اسم الحاجب الذي كان عند عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ممن أدرك الجاهلية ولا يعرف له صحبة، وكان صاحب عمر في حجه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فيعني جاءه هذا الحاجب فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد وهو ابن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. هنا يعني تكملة الحديث هنا كما سمعناه من أخينا بارك الله فيك. قال: فجلسوا. فقال: هل لك في علي وعباس؟ جاء أيضا يستأذنان. فقال فأذن لهما. قال: نعم. فلما دخل قال العباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين الظالم. واستبى، استبى هذه جملة اعتراضية جاءت في بعض الروايات ذكر شيء من هذا الاستباب، وبعضها أغفل هذا السبب. واستحسن المازري صنيع بعض الرواة الذين حذفوا عبارات السب التي كانت بينهما، وهذا أمر طبيعي أنه عند الغضب قد يحصل من بين المتخاصمين بعض العبارات التي لا تليق. لكن الروايات، وهذا ما ذكر الحافظ، وهذه نقطة مهمة جدا، ذكر الحافظ أنه لم يقف على شيء من الطرق يثبت أن عليا رضي الله تعالى عنه سب العباس، وإنما كان العباس السب من العباس لأنه أكبر سنا منه ويرى أن له عليه يد وغير ذلك من الأمور، ولا عكس. المهم فاستبى. فقال الرهط وهم الجلوس عند عمر رضي الله تعالى عنهم وهم من عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، احكم بينهم في الخلاف الذي بينهم والخصومة وريحهم. نعم، هذا قول عمر. فقال اتئدوا، هذا قول عمر رضي الله تعالى، اتئدوا بمعنى اهدأوا، تمهلوا، اصبروا. ثم بدأ يناشدهم ويقررهم بما كانوا يعلمونه مما يتعلق في الموضوع الذي يتخاصمون فيه. يستشهد بالأربعة وهم من المبشرين بالجنة، ويستشهد بهما الاثنان ويعترفان بما في هذا الموضوع. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ يريد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. هذه شهادة الأربعة. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعم. وأقر بذلك. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر الذي تختصمون فيه، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه غيره أحدا غيره، فإن الله يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى آخر الآيات. فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بنصيب ذي القربى، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فيجعله مجعل مال الله. في فرض الخمس هناك قال: فيجعله في السلاح والكراع، في عدة في سبيل الله تعالى. قال فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا. وحذف قال الزهري حذف هنا كلاما ذكر فيه نوع لا يليق بأبي بكر رضي الله تعالى والله يعلم إنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما في على كلمة واحدة وأمركما جميع يعني قبل أن تحصل الخصومة بينهما جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك أي للعباس وأتاني هذا أي علي رضي الله تعالى عنهما يسألني نصيب امرأتي من أبيه فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاق تعملان فيها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. قال وإلا فلا تكلماني. قال فقلتما ادفعها إلينا بذلك يعني بهذا الشرط فدفعتها إليكما بذلك أنشدكما بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. قال علي فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتهما إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك غير القضاء الذي حصل مني بينكم في هذا المال الذي أعطيتكمه هل تريدون مني غير ذلك غير ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما فعله فيها وقضى به أبو بكر وغير ما قضيت به أنا في أول عهدي حتى طلبتموها. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكم. إذا ما استطعت التقسيم هذا المال بين القرابة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فادفعوها لي وأنا أقوم بذلك. هذه هي الكامل الحديث. وكما ذكرنا قبل قليل الشاهد من ذكره هنا النهي عن التنازع. هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. وهذا شاهد ما ذكره ما جعله يذكر هذا الحديث في هذا الباب. لا شك أن هذا الحديث فيه يعني فوائد كثيرة جدا. يعني يعيش الإنسان جو الصحابة رضي الله تعالى عليهم وكيف كانوا. ثم الصحابة هم بشر ليسوا ملائكة ويقع بينهم ما يقع بين البشر لكنهم من أحرص الناس رجوعا إلى الحكم الشرعي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكانوا وقافين عند حدود الله عز وجل. وكان إذا قضى الله ورسوله أمرا وقضي بينهم بما أمر الله ورسوله انتهى النزاع وانتهى الخلاف وانتهى الخصام. وهذا ظاهر في هديهم رضي الله تعالى عليهم وحياتهم كلها على هذا السبيل. وهذه صورة ونموذج مما يحدث بين الناس من خصام ثم يتخاصمون ويرضون بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وبحكم الشرع في مثل هذا الأمر. فيؤخذ من الدروس التي يمكن نستفيد منها في هذا الحديث وهو يعني فوائده كثيرة جدا. أولها كراهة التنازع والخصام ولذلك ذكره البخاري هنا في هذا الباب. والبعد عن أسبابه قدر المستطاع. يجتهد الإنسان في البعد عن أسبابه قدر المستطاع. فيه أيضا طبيعة النفس البشرية مهما على قدرها وعظم إيمانها فإنها لا تخلص من ضعفها البشري وأفاته، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. فهذه طبيعة البشر، يحصل بينهم شيء من الخلاف والتنازع وغير ذلك من الأمور. فيه أيضا بيان علاقة الصحابة مع بعض رحمك الله، علاقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع بعضهم، وتحاكم شيخي آل البيت علي والعباس رضي الله تعالى عنهما إلى عمر. هذه قضية مهمة جدا، الذين يريدون يعني الفصال والفصام يعني فرض الخصومة والنزاع بين الصحابة وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحداث التاريخية الثابتة كلها تبين أن هذا تصور خاطئ لا حقيقة له في الواقع، وهو مخالف للواقع. فهؤلاء أشياخ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمان إلى عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فيه أيضا إقرار شيخي آل البيت بصحة قضاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الميراث، وتعرفون ما يطنطن حوله الرافضة وغيرها من الأمور. وأبو بكر كان وقافا وقضى بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، لا نورث ما تركناه صدقه، وقد أقر بذلك العباس، وأقر بذلك علي رضي الله تعالى عن الجميع. فيه أيضا حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم على إصلاح ذات البين، فكما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. يعني لأن الغضب والنزاع والخصومة هي التي يبتغي الشيطان فيها زلة المرء، ويزيد في الشقة والنزاع والخصام وغير ذلك. فالأمر يحتاج إلى حسم لهذا النزاع وحكم بينهم بالعدل وبالشرع حتى يقضى على أسباب هذا النزاع الحاصل. فهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم على إصلاح ذات البين، لأن بعض الناس للأسف يزيد الطين بلة، ويزيد الخصام شقاق وخصام وغير ذلك من الأمور. فيها أيضا يمكن أيضا أن في الإصلاح التركيز على المشتركات والمسلمات وتقرير المتخاصمين بذلك، وهذا ظاهر من مناشدة عمر رضي الله تعالى عنه للأربعة وللاثنين فيما هو أصل في هذه القضية التي حصل فيها النزاع، وهذا مما يساعد على تقريب المسألة وإقناع الأطراف المتنازعة وتقليل هوة الخلاف الحاصلة في مثل هذه القضية. طبعا واضح جدا عدل الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم عنهما، وإقرار آل البيت رضوان الله تعالى عليهم بهذا العدل الذي كان يحكمان به. فيه أيضا فضل علي والعباس رضي الله تعالى عنهما، وتسليمهما واعترافهما بالحق الذي قام به أبو بكر وقام به عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من غير جحد ولا مراوغة، وإنما تسليم للحق واعتراف بالحق. فيه أيضا يعني ممكن مما يستفاد من هذا الحديث خطر الدنيا والتنافس عليها، ويكفي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. فهذا يعني أكثر النزاعات وقطع الصلات وقطع الأرحام إنما هي بسبب الدنيا وما يتعلق بها. ولذلك من آتاه الله سبحانه وتعالى شيئا من المال فعليه أن يجتهد في حسم أسباب النزاع قبل أن يفارق هذه الحياة، وأن يوضح الأمور ويفصل الأمور ويحاول التقليل في الخلاف بين ذريته فيما بعد. ومن عافاه الله عز وجل فقد فاز المفردون وفاز المخفون، والله المستعان. فيه أيضا يعني هذا الكلام يعني فيه استحباب الادخار، وهذا يؤخذ من ادخار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته قوت سنتهم سنة كاملة، وهذا من تمر بن النضير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت سنته وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الواجب على طلبة العلم وعلى الموظفين وعلى من آتاه الله شيئا أن يجعل نسبة ولو يسيرة من دخله ادخارا لعاديات الأيام والليالي، لا يدري الإنسان ما ينتظره. وهذه مسألة في غاية الأهمية، ويغفل عنها كثير وخاصة من الشباب، فإنه ما يمسك الراتب ينتصف الشهر وباقي عنده من شيء، يجعل هناك نسبة كأنها ليست من الراتب أصلا. والجميع يعرف الآن أن التقاعد يقتطعون من الراتب 9% أو نحو ذلك، أنت اقتطع لك من راتبك كأنه ليس داخلا في الراتب، اجعله في مكان ادخار تحتاج إليه في ساعة أنت أحوج ما تكون إلى ذلك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لا شك أن من فقه هذا الحديث أن الأنبياء لا تورث، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن فضل الله عز وجل أن ميراث الأنبياء وميراث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مشاع، ليس حكرا لا على أهل بيته عليه الصلاة والسلام ولا على قرابته، وإنما لأمته. وكان لما رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الناس قد اشتغلوا بالدنيا ويعني كثر اهتمامهم بذلك، قام في السوق مناديا: يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هنا. فالناس على حسب المتبادل إلى أذهانهم أنهم سيجدون هناك أكوام من قناطر الذهب والفضة، فجاءوا يهرعون إليه وإلى المسجد يبحثون عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقسم في المسجد. فكان يمشي من خلفهم، فلما دخلوا التفتوا في المسجد لم يجدوا شيئا، وإذا بأبي هريرة وأراد أن يعطيهم درسا لا ينسى، وإذا هو من خلفهم: أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الحلق، حلقة ابن عمر وأنس وابن عباس وجابر وابن مسعود، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الطويل: وإنا لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما قال إن الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. ومن فضل الله عز وجل علينا أن هذا الميراث أنه باق إلى قيام الساعة. فالمغبون والله حقيقة من هيئ له أن يأخذ شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرط في ذلك وتكاسل عنه، والله المستعان. فيه أيضا يعني من الفوائد أنه يمكن أنه ينبغي أن يسند أمر كل قبيلة إلى كبيرهم وإلى مسموع الكلمة فيهم وإلى من له يعني أثر على القبيلة. فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه اختار مالك ابن أوس، وهو ابن الحدثان يعني اسمه المشهور هذا، لمنزلته في قومه ولأمانته أيضا رضي الله تعالى عنه ورحمه، فخصه من دون من عداه من أولئك للقيام على توزيع هذا العطاء الذي أراد أن يخصهم به. فيه لا شك أيضا أن الإنسان يستعفف عن طلب الولاية وعن قبولها والأمانة، لكنه إذا عين وأصبح يعني خص وهو يرى في نفسه الكفاءة، فعليه أن يكون رجلا وأن يتحمل الحمالة وأن يقوم بأداء الأمانة والواجب، ولا يؤثر السلامة في مثل هذا الأمر. نعم، يحاول الاستعفاف، يحاول البعد عنها، يحاول ألا لا 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 يتطلع إليها، لكن إذا عين بعينه فيتق الله عز وجل وليقوم بما أسند إليه من ذلك. هذه بعض المعاني التي ظهرت لنا من هذا الحديث العظيم، ولا شك أن فيه جوانب أخرى كثيرة، يعني قد لا يسع المجال لتفصيلها، لكن نجعل هناك مجال كالمتبع في تدارس هذا الحديث وإضافة ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليكم فيه. ولنبدأ بشيخنا الشيخ وضيفنا الكريم الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا بالتعليق على هذا الحديث، بارك الله فيك.
جئت مستفيدا
كلنا، ترى هذه إعادة مجلسنا.
أنا أستمع.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذن نفتح المجال لمن أراد أن يشارك في هذا، والشيخ عبد الرحمن.